إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا بدأنا الحديث في الأسبوع الماضي عن أحكام المياه، كما قلنا غير ما مر بأننا سنخصص هذه السنة إن شاء الله لمعرفة الأحكام الشرعية الفقهية، أحكام الشرعية العملية التي هي بطبيعة الحال المسمى بالأحكام الفقهية. فالمسلم في أمس الحاجة إلى معرفة هذه الأحكام التي يتعبد بها ربه سبحانه وتعالى. وذكرنا بأن أهم أركان الإسلام بعد التوحيد وبعد الشهادتين هو الصلاة، وأن أهم شروط الصلاة الطهارة. ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الطهور شطر الإيمان. الحديث الذي رواه مسلم: الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان. وإن كان كون الطهور شطر الإيمان ليس بالضرورة أن يكون أو ليس مقتصرا على الطهارة الحسية فحسب، بل يشمل الطهارتين الحسية والمعنوية. الطهور شطر الإيمان، فيكون الطهارة بمعناها الواسع، طهارة الظاهر وطهارة الباطن. وكما تعرفون أن الأحكام الشرعية أو أن أوامر الله عز وجل أو تكاليفه للإنسان هي أوامر ونواهي، فأوامر يجب فعلها ونواهي يجب اجتنابها. أو بعبارة أخرى فهذه الأحكام هي دائرة بين التخلية وبين التحلية. بين التخلية يعني أن يتخلى عن الرذائل، والتحلية أن يتحلى بالفضائل. فعل الأوامر وما أمر الله به هذه تحلية، ولا يمكن للإنسان أن يتحلى بأوامر الله عز وجل وبهذه الفضائل إذا لم يتخلى عن الرذائل. يعني لا يمكن للإنسان أن يكون قلبه مليئا بتوحيد الله عز وجل ومحبته والخضوع له والذل له واللجوء إليه، وفيه وفي قلبه شرك بالله سبحانه وتعالى واستغاثة بغيره وخوف من غيره ورجاء لغيره، فلا يجتمع الضدان. إذن فلا بد من التخلية والتطهير وعملية التنظيف للقلب لما فيه من الرذائل، ثم تتم عملية ملئه بالفضائل. وهذه الوظيفة التي قام بها الأنبياء وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث وصفه الله بقوله: ويزكيهم، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. والتزكية تعني عنصرين: الطهارة والنماء. تطهير يعني عملية تنظيف، أو بعبارة أخرى عملية هدم لأفكار الجاهلية ولرواسب علقت في أذهان الناس وقلوبهم وعقولهم من أساطير وأوهام وخرافات. وكذلك أيضا تطهير لما في القلوب من قسوة وغلظة وجفاء، وتطهير للسلوك، ثم عملية البناء والنماء. إذن الطهور شطر الإيمان هو بهذا المعنى الواسع، بمعناه طهارة الظاهر وطهارة الباطن. ولذلك الله عز وجل لما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله جل وعلا: وثيابك فطهر، قال: والرجز فهجر، أو الرجز فهجر. أمر بطهارة الثياب الظاهرة وطهارة والرجز فهجر، يعني تطهر في ظاهرك وتطهر في باطنك. والرجز فهجر، فهجر الرجز. والرجز يشمل الأوثان والأصنام والعقائد الباطلة والأخلاق الفاسدة وما إلى ذلك، كل هذا من الرجز. إذن طاهر الظاهر وطاهر الباطن. فالطهور شطر الإيمان، فنصف الإيمان. إذا كان الإيمان يعني أمر ونهي، فالنهي هو النصف للأمر الباقي، أمر وناهي. إذن فالطهارة هي النصف، والنصف الآخر هو فعل هذه الأوامر. الطهور شطر الإيمان. ولذلك احنا قلنا في الحصة الماضية أن الطهارة الفقهاء يعرفونها بأنها طهارة الخبث وطهارة الحدث. الطهارة طهارتان، طهارة يعني كما قلنا حسية ومعنوية، والطهارة الحسية تكون لطهارة بالطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. طهارة من الحدث والطهارة من الخبث، والطهارة الكبرى وصغرى. الطهارة الكبرى يعني غسل الجنابة، والطهارة الصغرى يعني غسل أعضاء الوضوء. إذن الطهارة في اللغة معناها النظافة والنزاهة والنقاء، وفي الشرع هو رفع الحدث أو هي رفع الحدث وإزالة الخبث. رفع الحدث يعني أن الإنسان حينما يكون مثلا متوضئا وينتقض وضوءه، فهذا اصطلح على تسميته أنه حدث. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن هذا يعني لقب شرعي. الحدث هو ما يخرج من السبيلين من البول وغائط وريح وكذا، هذه يسمى حدث، تسميته حدثا. فإذا كان الإنسان حدث عنده حادث وانتقض وضوءه فإنه لا يجوز له أن يصلي. طيب لا يجوز أن يصلي إلا برفع هذا الحدث، بإزالة هذا الحدث. هو حدث رفعه رفعا يعني أمر معنوي بالتزام الشرع. يعني حينما تقوم وتغسل أعضاء الوضوء تكون حينئذ قد قمت برفع هذا الحدث وإزالة هذا الأمر. إذن فالطهارة رفع الحدث وإزالة الخبث. ورفع الحدث وإزالة الخبث، الطهارة في الأصل أن تكون بالماء، الطهارة المائية، وهناك طهارة ترابية وهي البدل عن الماء في حالة عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله. إذن الطهارة في الأصل أن تكون بالماء. ولذلك احنا بدأنا الحديث عن المياه، والفقهاء يصدرون يعني أبواب الفقه في أول كل جميع الكتب الفقه إلا وتجد في بدايتها الحديث عن أحكام المياه. والماء بطبيعة الحال هو من نعم الله عز وجل على الإنسان، من أجل النعم نعم الله تعالى على الإنسان هذا الماء الذي جعل الله عز وجل مادة أساسية للحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. وأن الطهارة تكون بالماء، الأصل في الطهارة أن تكون بالماء، لأن الله عز وجل قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال جل من قائل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فهذا الماء أنزله الله عز وجل من السماء ماء طهورا، طهور يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره، فهو طهور يعني يحمل صفة الطهارة، وأيضا يحدث لمن استعمله الطهورية، فيصبح الإنسان الذي يتوضأ ويغتسل يصبح متطهرا. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان، حيث أنعم علينا بإنزال المطر من السماء وبتفجير ينابيع المياه من الأرض. فالماء إما نازل من السماء أو نابع من الأرض. وكان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يتعرض للمطر كما الآن في الساعات ينزل المطر، كان يتعرض للمطر بكشف بعض بدنه للمطر، ويقول إنه حديث عهد بربه سبحانه وتعالى، يتبرك به لأنه بركة. الله عز وجل أخبر نزل من السماء ماء مباركا، هو طهور وأيضا هو مبارك، لأنه حديث العهد بربي بالله سبحانه وتعالى، فهو إذن مبارك وهو أيضا طهور. فالماء هو الأصل في استعمال الطهارة، ولذلك الطهارة تكون بالماء سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض، كمياه البحار وماء الأبار وماء الأنهار والأودية وما إلى ذلك والعيون، كل ما في الأرض، كل ما نزل من السماء إلى الأرض وما في الأرض من ماء. وكنا أشرنا في الحصة الماضية إلى أن هل الماء كل الماء الموجود في الأرض كله نزل من السماء أو فيه ماء نبع من الأرض. فلربما يستدل مستدل ويقول بأنه كل الماء نزلت من السماء لقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء، أنزلنا من السماء ماء، إذا كل الماء نزل من السماء. لكن الجواب أن هذا الماء هنا في الآية يعني نكرة في سياق الإثبات، وعند علماء الأصول أن النكرة في سياق الإثبات لا تعم، النكرة في سياق النفي هي التي يستدل بها على العموم، أما في سياق الإثبات فلا يستدل بها على وأنزلنا من السماء ماء، لا يدل على أن كل الماء نزل من السماء، بل ماء البحار فالمحيطات هذه الله عز وجل خلقها في الأرض، ولم تنزل من السماء. على كل حال فسواء هذا الماء اللي خلق الله عز وجل أنزله من السماء أو فجره من الأرض وأخرجه ينابيع في الأرض فهو الأصل في الطهارة، وأن الإنسان لا يخرج عنه ولا يجوز استعمال غيره إلا إذا لم يجده، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذه النكرة في سياق النفي، فلم تجدوا ماء أي ماء كان، كيفما كان نوع هذا الماء نزل من السماء أو نبع من الأرض، كان حرا أو باردا، عذبا أو ملحا، كيفما كان نوعه. فلذلك قلنا سابقا بأن الوضوء يكون والطهارة تكون بهذه أنواع المياه كلها، الماء العذب الحلو والماء المالح. يعني الصحابة أو بعض الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء أو استعمال ماء البحر، قال إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا منه عطشنا آفا نتوضأ بماء البحر. فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، الحل ميتته أو الحلال ميتته، هو الطهور ماؤه. إذا الماء طهور مثل ماء الماء الآخر، أيضا كان الماء باردا أو كان الماء حرا، الماء المسخن، هل يجوز استعمال المسخن؟ والناس خاصة في البلدان الباردة يعني يستعملون الماء المسخن، هل لهذا الأصل في هذا الأمر أصل؟ لم يصح، ورد عن صلى الله عليه وسلم أن في الحديث أنه سخن له ماء فرفض وقال إنه يعني يورث البرص، لكن هذا الحديث لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو حديث ضعيف. إنما صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يسخن له ماء في قمقم فكان يستعمله يسخن له الماء. إذا استعمال الماء المسخن هو جائز مثل الماء البارد، مثل الماء البارد، وإن كان الإنسان يعني يجوز أو يستحب أن يستعمل الماء البارد. وقد قرأت في أحد المرات دراسة حقيقة، دراسة نافذة معمقة في استعمال الماء البارد وما يحدثه في الجسم من منافع وتنشيط الدورة الدموية وما إلى ذلك من منافع، يعني استعمال الماء البارد هو أمر في غاية الأهمية بالنسبة للجسم، فالإنسان يستعمل الماء البارد يعني أحيانا ففيه منافع كثيرة. على كل حال فالطهارة تكون بالماء، قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، يعني الأصل أن تكون الطهارة بالماء. والفقهاء يقسمون الماء إلى تقسيمات، هناك الماء الأصل في الطهارة تكون بالماء، وأن هذا الماء كيفما كان نوعه ما دام يحمل اسم الماء، لأن في الآية فلم تجدوا ماء فنكر في سياق النفي تعم كل أنواع المياه، كيفما كان هذا النوع من الماء فإنه، لذلك أجمع الفقهاء على أن الماء كيفما كان نوعه هو الذي يتطهر به، جميع أنواع المياه يتطهر بها، الأصل أن يطهر بالماء، وأن أي نوع من أنواع الماء ما دام يحمل هذا الاسم، هذا الماء، هذا ماء ما دام أو ما دمنا نسميه ماء فهو الأصل في الطهارة، ما دمنا نسميه ماء، فإذا سمي باسم آخر وأضيف له شيء آخر وأصبح ماء كذا وماء كذا كما سنبين، فحينئذ لا يكون الماء المطلق الذي شرع الله عز وجل الطهارة به، قال فلم تجدوا ماء، يعني إذا أصبح ماء مخيدا فلن يعد ماء مطلقا، والطهارة تكون بالماء المطلق، لذلك الماء المطلق هو الأصل في الطهارة، معنى مطلق مطلق عن التقييد، يعني إذا قلنا الماء هذا مطلق، إذا قلنا ماء الورد وماء الزعفران وماء كذا فهذا مقيد ولا مطلق؟ هذا مقيد بالإضافة، يعني أضفناه إلى شيء آخر، لذلك الماء المطلق هو الذي يكون، والماء المطلق كما قلنا ماء المطار وماء الأبار وماء الأودية وماء العيون وماء البحار، كل الأنواع المياه الموجودة كان ملحا أو عذبا كان حر، كل هذه الأنواع فهو الماء، فهو ماء مطلق. وكذلك أيضا من أنواع الماء المطلق الماء الذي خالطه شيء ملازم له لا ينفك عنه في الغالب، وذلك يشمل ماء الأبار مثلا اللي يكون فيها، أو ماء العيون أو شيء من هذا القبيل يكون فيها مجاورة لأشياء يتغير بها لون الماء، مثل يكون التراب أحمر فيكون الماء أحمر، فالتراب أسود فيكون التراب أسود، يكون الماء مجاور للأشجار فتسقط أوراق الشجر فتغير لون الماء، أو يكون فيه طحلب، هذا معروف، يعني يكون فيه طحلب أو شيء من المواد، بعض الأحيان تكون أشياء مجاورة للماء لا تنفك عنه في الغالب، فهذا مما عفى عنه الشرع ويجوز استعماله، وأنه لا زال ماء مطلقا، هو لم ما دام أنه يسمى ماء حتى ولو كان يعني مرا أو كان حلوا أو كان كيف ما كان نوعه فيجوز استعماله للطهارة. الطهارة به جائزة وهذا هو الأصل. فهو ماء فما دام أنه ماء مطلق فهو بطبيعة الحال جائز الطهارة به. النوع الآخر من الماء هو الماء المستعمل الذي سبق استعماله في رفع حدث مثلا اغتسل به الإنسان أو توضأ به. هل الماء المستعمل طاهر أم غير طاهر؟ المسألة أيضا مربوطة بهذا الاسم بهذا اللقب وهو الإطلاق. هل هو ماء لا زال ماء مطلقا أو أصبح ماء متغيرا أو أصبح ماء مضافا؟ فإذا كان ماء لا زال ماء مطلقا فهو لا زال على أصل طهوريته الماء المستعمل، يعني الإنسان توضى به وناول أعضاءه باشر الأعضاء ثم تساقط هذا الماء، هذا الماء هذا طاهر ولا نجس؟ اختلف العلماء، منهم من يقول إنه لا يجوز استعماله، من يقول بالكراهة، ومن يقول بالجواز. بالجواز والراجح من حيث النصوص أنه لا زال على أصل طهوريته، لأنه لا يوجد دليل يدل على خروجه عن هذا الأصل على أصل الطهورية. لأن الماء الذي يغتسل به الجنوب مثلا أو الذي يتوضأ به المتوضئ كان قبل استعماله كان طهورا كان طاهرا، فبملامسته لجسمه ولبشرته وجسمه طاهر ولا نجس؟ فجسم الإنسان أصلا أنه طاهر وليس بنجس، لأن حديث أبي هريرة لما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم واختنس منه وعرف ثم وكان جنوبا ثم ذهب واغتسل وجاء صلى الله عليه وسلم قال ما قال إني كنت جنوبا فكدت أن ألقاك وأنا على غير طهارة. صلى الله عليه وسلم سبحانه إن المؤمن لا ينجس، إذا المؤمن وإن كان جنوبا فجسمه لا زال طاهرا. وكذلك المرأة الحائض، المرأة الحائض أيضا يقول صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن حيضتك ليست في يدك، واغتسلت مرة إحدى زوجات صلى الله عليه وسلم بماء فأراد أن صلى الله عليه يتوضأ منه فقالت إني كنت جنوبا، قال إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. إذا كان الماء طاهرا ولامس بشرة الجنوب أو الحائض فإنه لا زال على أصل الطهور. نعم إذا كان الجسم متسخا وباشر هذا الماء فأصبح حمل الماء الوسخ فأصبح الماء يعني ليس نجسا وإنما مستقدرا بحيث الإنسان يعف من استعماله، هذا أمر آخر، لكن نحن نتحدث عن الطهارة وعدم الطهارة. وقد صح عن جمع من الصحابة وبعض الأئمة التابعين أنهم قالوا، ولم يصح الحديث عن صلى الله عليه وسلم، حديث لم يصح من صلى الله عليه وسلم قال من نسي مسح رأسه وجد بللا في لحيته فليمسح، ولكن صح عن بعض الصحابة وعن بعض أئمة التابعين أنهم قالوا بأن الإنسان إذا نسي مسح رأسه وجد بللا في لحيته فيأخذ من ذلك البلل ويمسح به برأسه. فمعنى هذا أن الماء اللي يكون البلل يكون في اللحية هذا ماء مستعمل ولا مش مستعمل؟ هذا ماء مستعمل، يعني تم استعماله. إذن الماء المستعمل الأصل أنه طاهر وليس هناك ما يدل على عدم طهوريته. قد يقول قائل لأن أنه يرمى ويفسد ويضيع، والأصل والإسلام نهى عن الضياع والفساد، فيقول إنه أن ضياعه لقيام غيره لوجود غيره، يعني لوجود غيره مكانه، يعني الماء كثير والحمد لله سبحانه وتعالى، وإلا لو كان الأزمة مائية والماء قليل والإنسان يعني مضطر إلى أن يجمع هذا الماء ليعيد استعماله مرة أخرى لما كان في ذلك حرج. نعم، لكن ما أن الماء مستفيض وكثير فيتم إضاعته لوجود غيره مقامه، ألا وإلا فهو كما قلنا طاهر من غير شك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ وكان الصحابة يقتتلون على فضل وضوئه، ومعلوم أن الماء حينما يستعمل يعود فيه شيء من الماء المستعمل، فضل البقية عن لكي شط لكي يبقى بعد الوضوء، وعندما الإنسان يتوضأ يتساقط الماء المستعمل ويعود إلى الإناء مرة أخرى، فدل ذلك على طهورية الماء المستعمل. النوع الآخر من المياه هو الماء الذي خلطه طاهر، الماء الذي خلطه طاهر. فالماء الذي خلطه طاهر هل يجوز الطهارة به أم لا تجوز؟ لا تنسى القاعدة هو أن إذا كان هذا الماء لا زال مطلقا غير مقيد غير مضاف فإنه يجوز الطهارة به. إذا كان هذا الماء الذي خلطه طاهر لا زال على أصل اسمه الأول لم يتغير اسمه ولا زال ما هذا الماء فيه قليل من الصابون أو فيه قليل من العطر أو فيه قليل من الدقيق أو من العجين أو شيء من هذا القبيل، ما يعني ما خلطه ظاهر ولكنه ليس بكثير بحيث يخرجه عن اسمه، يخرجه عن وصفه، يخرجه عن إطلاقه، فهذا لا يجوز استعماله في الطهارة، لا يجوز استعماله الوضوء. يعني الماء إذا صب فيه قليل من الدقيق، ما هذا هذا الماء ولكن فيه شوية ديال الدقيق، شوية ديال الطحين، لكن إذا فرغ الطحين بزاف حتى أصبح كله يحمل لون الدقيق وأصبح يعني ماء العجين أو كي من هذا القبيل، فلم يعد ما هذا ماء العجين أو ماء الخمير أو كذا، فخرج عن إطلاقه وفقد إطلاقه، فهنا لا يجوز استعماله للطهارة. إنما إذا خلطه طاهر ولم يسلب عنه اسم الإطلاق، لم يخرجه عن إطلاقه، فهنا يجوز استعماله. والدليل على ذلك هو حديث أم سلمة رضي الله عنها لما توفيت بنت النبي عليه الصلاة والسلام، قال أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا، فإذا فرغتن فآذني. قالت فلما فرغنا آذنا فأعطانا حقوه، تعني إزاره، فقال يعني ألبسنها إياه. فموضع الشاهد من الحديث هو النبي عليه الصلاة والسلام أمر في غسل ابنته أن يخلط الماء بالسدر والكافور، والسدر هذا نبات والكافور هذا نوع من الطيب. يعني إذن إذا اختلط السدر بالماء واختلط الكافور بالماء، فهل هذا الماء لا زال على أصل طهوريته أم لا؟ نعم. والدليل هو أن ما يغسل به الميت وما يصلح للطهارة للميت يصلح للطهارة للحي، سواء بسواء، ما فيش الفرق بين الحي وبين الميت. إذا كان هذا الماء يجوز أن نغسل به الميت فيجوز أن يغتسل به الحي، ما فيش الفرق بين الحي وبين الميت. إذن هذا دليل على أن الماء إذا خالطه طاهر ولم يعني يغير أحد أوصافه ولم يخرجه عن أصل إطلاقه فيكون صالحا، مثل اللي يستعمله في العصر الحديث، يعني كيعمل الصابونة وكيعمل الشامبوان، صح؟ كيعمل الشامبوان بعد المرة المجرد يكون يغسل رأسه، يعني غير مجرد يعني كفة من يدخل كفه في الإناء فيعلو وجه الإناء الرغوة، رغوة الشامبوان يعني، فهل نقول خلاص هذا الماء خلاص لم يعد صالحا لأنه خلطه هذا الصابون أو الشامبوان فلم يعد صالحا؟ لا، فهو لا زال صالحا ولا زال صالحا للاستعمال وصالحا للطهارة. والدليل هو هذا الحديث اللي قلنا اغسلناها بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا. وصح صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو ميمونة من قصعة فيها أثر العجين، كان يغتسل من قصعة فيها أثر العجين، يعني شوف الحياة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يعيشوا، يعني قصعة واحدة إناء واحد يستعمل للعجين ويستعمل للغسل. أما الآن أصبحت الناس يعني تعيش في النعيم، تعيش في رفاهية وتعيش في كماليات، ما تصور أن الناس إلا أنه نازل هناك ناس أيضا يعيشون في هذا المستوى، طبيعة الحال ناس محتاجين، لكن الذين فتح الله عز وجل عليهم وأكرم بنعم كثيرة قد لا يحسون بهذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليهم، يصل في قصعة فيها أثر العجين. فإذا فالمسألة أن الماء إذا خالطه طاهر فإنه ينظر إذا كان هذا الطهر كثير وغلب على الماء وغيره وأخرجه عن أصله وسلبه اسم الإطلاق فإنه لا يصلح للاستعمال. إذا كان هذا الخليط قليل، إذا كان هذا الوارد على الماء قليل بحيث لا يغير الماء ولا يخرج عن أصله فإنه يكون صالحا للاستعمال. يعني هذه أنواع من المياه كلها، ثلاث أنواع من المياه كلها صالحة للاستعمال وصالحة للطهورية. النوع الرابع هو الماء الذي خالطته نجاسة، الماء الذي أصابته نجاسة. فالماء الذي أصابته نجاسة هل هو لا زال على أصل طهارته أم لا؟ هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. فكما قلنا في البداية أجمع العلماء على أن الماء إذا كان لا زال على أصل إطلاقه فإنه صالح للطهارة، لا زال على أصل إطلاقه، يعني لا زال نسميه ماء مطلقا لم يتغير بشيء، لم يتغير لا طعمه ولا لونه، هذا أمر متفق عليه بين العلماء أنه صالح، أنه طهور وصالح للطهورية والاستعمال للطهارة. الأمر الآخر الذي أجمع عليه أيضا وهو أن الماء إذا كان كثيرا وخلطته نجاسة ولم تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه فإنه أيضا طهور صالح للطهورية. الماء الكثير، الماء الجاري أو الماء المتبحر، الماء الكثير إذا وقع فيه نجاسة ولم تغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه فإنه صالح للطهورية ولا زال على أصله. الأمر الآخر الذي أجمع عليه أيضا هو الماء إذا خالطته نجاسة سواء كان قليلا ولا كثيرا وغيرت أثرت عليه وغيرت طعمه أو لونه أو ريحه، يعني غيرت أحد الأوصاف الطعم أو اللون أو الريح، أصبحت تشم منه ريح النجاسة أو تتذوق منه ريح النجاسة يعني الطعم، أو تشاهد تغير لونه حينما تنظر إليه، فهذا أجمع الفقهاء على أنه لا يصلح للطهارة إذا غير طعمه أو لونه أو ريحه، هذه سلام متفق عليه. بقي الخلاف في ماذا؟ في الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه لا طعمه ولا لونه ولا ريحه وكان الماء غير كثير، فهنا محل اختلاف بين الفقهاء، وهو سوق رائجة للجدال وللدفاع ولإدلاء كل واحد بدلوه في هذا الميدان، فهو ميدان للمنافسة وللاجتهاد وللمناظرة وللبحث عن الراجح أو الصواب. إذن النقطة اللي يمكن تناقش في هذا المجال هو الماء القليل، الماء الغير الكثير الذي خالطته نجاسة ولم تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه، فهنا في هذه المسألة بالذات فيها مذاهب. مذهب يرى على أن الماء إذا خالطته نجاسة وقع فيه نجاسة ولم تغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه فإنه لا زال على أصل طهوريته، فإنه مازال طاهر، خلق فيه النجاسة فهو مازال طاهر. شنو الدليل؟ دليل للناس اللي قالوا بأن الماء إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه فإنه لا زال على أصل طهارته سواء كان قليلا أو كثيرا. شنو الدليل؟ قالوا الدليل هو حديث أبي سعيد الخدري اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن الوضوء من بئر بضاعة، أنا أتوضأ من بئر بضاعة أو أتتوضأ من بئر بضاعة؟ قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فهذا عموم ولا شيء عموم؟ هذا عموم، ماء طهور لا ينجسه شيء حتى ولو وقعت فيه النجاسة. وكذلك أيضا عموم القرآن وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هذا عموم القرآن وعموم هذا الحديث يدل على أن هذا الماء صالح للاستعمال ولا غير صالح، طهور مش طهور، على أنه طهور. أنزلنا من السماء ماء طهورا هو الطهور. قال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، بعدما قال له عن بئر بضاعة أنه بئر تلقى فيه الحيض ولحوم الكلاب والنسن أو النسن، وما ذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه. استمسكوا بهذا العموم وقالوا بأن الماء يعني إذا وقع فيه نجاسة ولم تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه، لأن يعني في هذا الحديث، هذا الحديث هذا القدر من الحديث هو الصحيح، أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا غير أحد أوصافه طعمه أو لونه أو ريحه، هذه زيادة ضعيفة لم تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أجمع العلماء على القول بمقتضاها، أجمع العلماء على القول بمقتضى هذا بأن الماء إذا خلطته نجاسة وغيرته فإنهم أجمعوا كما يقول ابن المنذر وغيره، والإمام النووي وغيره على أن الفقهاء اتفقوا على أن الماء إذا تغير النجاسة فلم يعد صالحا، وأكيد إذا تغير النجاسة لم يعد صالحا للاستعمال، هذا إجماع. لا فيه وقع في نجاسة ولم تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه، فهذا قالوا ظاهر تمسكا بعموم القرآن والحديث. والأحاديث الأخرى التي تعارض حديث أبي هريرة اللي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، وفي حديث الآخر لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، في رواية وهو جنوب لا يغسل منه وهو جنوب، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. قالوا وأصحاب هذا المذهب، شكون هذا المذهب؟ هذا هم المالكية والظاهرية وحزم داود وغيره، والمالكية هم الذين يقولون بأن الماء إذا وقع فيه نجاسة ولم تغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه فإنه يكون طاهر، تمسكا بماذا؟ بعموم القرآن وعموم حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء. لما اعترض عليهم بهذين الحديثين اللي ذكرنا عن قريب وكلاهما حديث أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، هذا الحديث يفهم منه ماذا؟ يفهم منه، يفهم منه على أن الإنسان إذا استيقظ من نومه وغمس يده في الإناء، والإناء يعني ماء قليل ولا كثير؟ ماء قليل، فممكن أن ينجس، أن ينجس هذا الماء بدليل أنه قال فإنه لا يدري أين باتت يده. ومعروف عن الصحابة رضوان الله عليهم كما جاء كما رخص الإسلام في إزالة الخبث يكون بالاستجمار بالأحجار، أيوة، ومعلوم أن الاستجمار بالأحجار وغيره والتراب وكذا فإنه لا يزيل أصل النجاسة، يعني لا يستأصل النجاسة، يعني الإنسان يمسح بالأحجار ثلاثة مرات فليستجمر ثلاث مرات هذا يخفف من النجاسة ولا يزيلها بالمرة، إذن معنى سيبقى أثر النجاسة في دبر الإنسان، فإذا نام ولمست يده دبره فممكن أن تلطخ به النجاسة، فإذا أدخلها بالإناء فممكن أن يلطخ الإناء به بالنجاسة، يعني هذا أمر رخص فيه الإسلام، سنتحدث عنه إن شاء الله في حينه. الإسلام رخص في الاستجمار في إزالة النجاسة، خفف في هذا الأمر لأنه خاصا كما قلنا في المنطقة العربية في الجزيرة العربية اللي كانت أرض سخنة أرض سخونة، ومعلومة أرض سخونة النجاسة تتميز بحمائعة وبالعرق اللي يصيب الإنسان، والإسلام كما قلنا رخص في هذا الأمر ولم لأن هذا الأمر يصعب يعني في مشقة على الناس، فالإسلام رخص في هذا الأمر ويعني لم يأمرهم باستئصال لاستعمال الماء الذي لأن الماء الحقيقة هو الذي يزيل النجاسة من أصلها، ومع ذلك الإسلام رخص لهم في الاستجمار كما هو معروف، واستعمال الكاغيط في العصر الحديث وشيء من هذا القبيل هو أمر جائز لا غبار عليه. على كل حال فقالوا جوابا عن هذين الحديثين، قالوا هذين الحديثين غير معقولي المعنى، معنى غير معقولي المعنى، يعني أن هذا الأمر أن أمر تعبدي وليس يرجع إلى وليس يرجع إلى النجاسة، بمعنى أنه الشارع حينما أمر بغسل اليد قبل إدخالها في الإناء ليس بمعنى أن اليد نجسة، وإنما هذا أمر تعبدي، والأمر التعبدي لا يكون معقول المعنى، يعني ما عرفناش علاش شرع أمرنا باش نغسلوا يدنا قبل ما ندخلها في الإناء إذا استيقظنا من النوم، وهنا الفقهاء جعلوا ما بينهم من غسل اليدين قبل إدخالها في الإناء، منهم من قال سنة ومنهم من قال مستحب ومنهم من قال واجب ومنهم من خصه بنوم الليل ومنهم من خصه بالنوم المطلق، هذا موضوع سيتحدث عنه في حينه إن شاء الله. أنما نحن في موضعنا نتحدث عن مسألة الماء النجس، فقالوا بأن هذا أمر غير معقول المعنى لأنه مش بالضرورة أن يكون صعب، حينما قال فلا يغمس يده في الإناء حتى يدخلها ثلاثا ليس بالضرورة أن يكون لأجل النجاسة، قد يكون لأمر آخر غير معروف. وما يؤيد هذا وما ذكره ابن تيمية رحمه الله في فتاواه وهو تحدث عن حديث الآخر لقال صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليستنشق بمنخريه الماء فليستنشق الماء بمنخريه فإن الشيطان يبيت على خشومه، يستدق أحدكم من الليل فيستنشق الماء بمنخريه يعني يشف الماء بالمنخرين يلو اسمه الاستنشاق، يستجلب الماء إلى الداخل فإن الشيطان يبيت على خيشومه. يقول ابن تيمية بعد هذا الحديث ذكر حديث أبي هريرة: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فلا يبعد، يقول فلا يبعد أن يكون هذا الغسل أيضا حتى يدخل، لا يغمس يده في حتى يغسلها ثلاثا، أن يكون لهذا السبب. لأن الحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم علل الحكم، قال فعلل الحكم هو استنشاق على الحكم بأن الشيطان يبيت على خيشومه، فلربما في الحديث الثاني هذا أن يكون له علاقة أيضا بالشيطان، وهي أمر وهذه النجاسة غير ظاهرة، غير اسم من النجاسة الظاهرة التي هي معروفة ومحسوسة. وقد يكون هذا الحديث أيضا من هذا القبيل لوجود شيطان أو تلاعب الشيطان به بالإنسان. إذن فقالوا هذين الحديثين أمرهما تعبد، وذلك من الطريف الظاهرية، وما أيضا لهم أصحاب هذا المذهب. فقالوا في الماء الدائم يغسل أحدكم في الماء الدائم، شو الماء الدائم؟ ما يجريش بحيرة ديال الماء محبوسة ما عندهاش المجرى، هذا السدود وكذا، يعني ما عندهاش العنصر وما كتجريش محبوسة، هذا الماء الدائم. قال يغسل أحدكم في الماء، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم يغسل فيه. فماذا قالوا الظاهرية؟ قالوا يجوز الإنسان أن يبول في قدح ثم يفرغه في البحيرة في الماء الدائم ثم يغسل فيه، ولا حرج في ذلك، لأن الممنوع هو أن يبول فيه. وهذه هي الحقيقة اللي قالوا عنه، قالوا هذا أليق بظاهريتهم، هذا اللي يناسب الظاهرية ديالهم، لأنه قال لا يبولن، والبول يكون لا يبول أحدكم في الماء، فإذا بال في الإناء وأفرغه في البحيرة أو في الماء الدائم ليس لا يعتبر بال في، لا يعتبر بال في الماء، وإنما يعتبر أفرغ الماء البول في الماء، لا يقال له بال في الماء وإنما يقال له فيه. إذا هذا هو الظاهر، يعني هذا هو التمسك بالظاهرية، لهم لا ينظرون إلى المعنى، لم ينظروا إلى المعنى، وإنما نظروا إلى اللفظ الظاهري، وهذا يسمون به الظاهرية. قالوا بأنه إذا فرغ البول في الإناء ثم أراقه في الإناء فيجوز أن يغتسل فيه ولا حرج في ذلك. إذا قالوا هذا أمر كما قلنا أمر تعبدي، فبقى لهم التمسك به بالعموم ديال القرآن والحديث ديال أبي سعيد. مذهب الشافعية والحنفية فرقوا بين القليل والكثير، فرقوا بين الماء الكثير والماء القليل، فقالوا إذا كان الماء كثيرا وقع فيه نجاسة ولم تغير طعمه أو لونه أو ريحه فإنه صالح للاستعمال، تجوز الطهارة به، لأن هذه النجاسة التي تقع في الماء الكثير فإنها بالحقيقة تستحيل وتتغير وتتحول إلى 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 طاهر. هذا أمر الاستحالة أمر معروف يعني في الإسلام، يعني أمر معقول موجود، استحالة يعني شيء نجس يتحول إلى طاهر وشيء طاهر يتحول إلى نجس. تعرفون بأن هذه المسألة يعني فيها دراسات وفيها بحوث يمر في غسل الأنبياء وخاصة في عصرنا هذا، كيف يتعلق وخاصة بعد ما دخل التفاعلات الكيميائية هذه وتغيير وجمع الأشياء وخلطها بعضها ببعض وإيجاد أشياء، فقد تكون بعض المواد غير طاهرة، بعض من المواد من الميتة وبعض المواد من الخنزير وبعض المواد، ولكن الأمر هنا الحديث عن الاستحالة، يعني إذا استحال شيء مثلا العصير العنب، تأخذ العنب تجيب عنق ديال العنب تعصره، هذا العصير هذا طاهر ولا طاهر ولا نجيس؟ طاهر. فإذا تخمر وصار خمرا صار طاهرا ولا نجسا؟ صار نجسا حراما. ثم ذلك الخمر نفسه إذا تخلل وصار خلا هل هو طاهر ولا نجيس؟ هو طاهر ويجوز استعماله. شوف ينتقل من حالة إلى أخرى. الماء يشربه الإنسان طاهرا والطعام يكون طاهرا، فيتحول إلى بول غائط فيكون نجسا. الغائط والبول يخرج إلى الأرض ثم تضرب الشمس ويتحول إلى تراب فيصبح سمادا للأرض، وهكذا. هناك أشياء لعلنا إن شاء الله نتحدث عن هذا الموضوع، لأن الحقيقة يعني يخص حلقة خاصة به، يعني الحديث عن تحول هذا والاستحالة انتقال من ذات إلى ذات ومن كذا، فهذا أمر يحتاج إلى موضوع خاص، ولعلنا نأتي إن شاء الله في أثناء حديثنا عن النجاسة ربما نتحدث عنه إن شاء الله. على كل حال، فقالوا إذا كان الشافعية والحنفية قالوا إذا كان الماء كثيرا وقع فيه نجاسة وما غيرتش الطعم دياله ولا اللون دياله ولا الريح دياله فيبقى طاهر، لكن إذا كان قليلا وقع فيه النجاسة فإنها تؤثر فيه ولا يصلح للنجاسة ولا يصلح للطهارة. وقلنا لهم كيف نفرق بين القليل والكثير؟ الشافعية تمسكوا بالحديث اللي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. حديث أنس، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فقالوا الفرق بين القليل والكثير هو القلتين. قالوا الفرق بين الكثير والقليل هو القلتين. إذا كان أكثر من قلتين ومقدار القلتين 500 رطل، والرطل فيه نحو ما يزيد على 2 لترات، إذا معنى أكثر من 1000 لتر. إذا كان أكثر من 1000 لتر فمعنى ذلك وقع فيه نجاسة قليلة استحالت خلاص لم تغير. إذا كان أقل فإنها تؤثر فيه ولا يصلح للطهورية. والحنفية نفس الشيء، قالوا بأن إذا كان الماء كثير لا تؤثر فيه النجاسة، وإذا كان قليل تؤثر فيه النجاسة، لكن لم يتمسكوا بحديث القلتين وإنما تمسكوا بالقياس. أبو حنيفة معروف مذهب الرأي، مذهب يعني المذهب هذا يميل إلى استعمال القياس والاستعمال العقلي كثيرا. فقال بأن الماء الكثير، فكيف نفرق بين الكثير والقليل؟ قال الماء الكثير بحيث إذا الإنسان حركه من هذه الجهة من هذا الطرف لا تصل الحركة إلى الطرف الآخر. يعني لو فرضنا أن عندنا بحيرة فيها الماء تبدأ من هنا وتنتهي بالباب، فجاء واحد من هنا وحرك الماء هكذا بسرعة بقوة حركه، فالحركة مشت شوية حتى النص، يعني ما وصلتش للجهة الأخرى. إذا ما وصلتش للجهة الأخرى أن هذا الماء كثير ولا قليل؟ الماء كثير تؤثر فيه النجاسة، ما تأثرش فيه النجاسة يعني طبعا إذا ما غيرت الأوصاف ديالو. لكن إذا حركه من هنا وصلت الحركة إلى الموجة ضربت من جهة أخرى، حركت من جهة أخرى، إذا هذا الماء قليل ولا كثير؟ هذا الماء قليل تؤثر فيه النجاسة. يعني كما قلنا المسألة مسألة يعني فرقوا بين القليل والكثير، ولكن أبو حنيفة رحمه الله تمسك بالقياس. وهذا القياس له وجه من النظر، يعني لمن تأمل فيه يجده دقيقا. يعني يقول بأن النجاسة حينما تقع في الماء، النجاسة تقع في الماء فتسري فيه. إذا كانت هذه النجاسة تسري فيه من طرف إلى جهة، من هذه الجهة إلى الجهة الأخرى، معنى هذا أنها تؤثر فيه. ولكن إذا وقعت فيه النجاسة ولم تصل إلى الجهة الأخرى، يعني لم تستوعبه كله، فيصبح الكثير هو الطهور، والذي لمست النجاسة هو القليل، فيتغلب الكثير على القليل فيكون مقاربا لي. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الحقيقة يعني هم العلماء الفقهاء رضوان الله عليهم كلهم يعني متمسكون بالسنة، كلهم يستدلون بالقرآن والسنة، إلا أن هنا تظهر اختلافات اجتهادات كل واحد كما قال الإمام البوصيري: وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الدين. يعني كلهم لا يمكن، كما قال ابن تيمية رحمه الله في رسالة مهمة جدا، قل رفع الملام عن الأئمة الأعلام، تحدث عن الأئمة، لا يمكن هؤلاء الأئمة المشهورين عند المسلمين والمعتبرين والمرجع وفهمهم مهم في فهم الإسلام وفهم النصوص الشرعية، يقول بأنهم لا يمكن واحد منهم أن يخالف نصا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا ظهر له أنه إما منسوخ أو أنه لم يصله بطريق صحيح أو كذا أوله على وجه من الوجوه. إذا ما هم من كيش يخالفوا هكذا، وإلا فلا يكون إنسان مسلما بالمرة أن يخالف النص، لا يكون ثقة. فالأئمة رضوان الله عليهم كلهم متمسكون بالكتاب والسنة، لكن وجهات نظرهم مختلفة، وفيهم من هو أقرب إلى السنة وفيهم من هو أبعد، فيهم من يوافق وفيهم من على كل حال، لكن على العموم كلهم مجتهدون وكلهم يعتبر ثروة الفقه هذا يعتبر ثروة للأمة الإسلامية، ونحمد الله عز وجل على وجود هذه الثروة الهائلة الكبيرة التي أيضا نحن نغرف منها ونأخذ منها. إذن رأي الحنفية ورأي الشافعية هو التفريق بين القليل والكثير. الشافعي فرق بالقلتين، وحنيفة فرق بالماء الكثير إذا حرك من هذه الجهة لا تصير الحركة إلى الجهة الأخرى. لكن هؤلاء يعني لهم ما يعارضهم ولهم ما يؤيدهم. الحديث ديال لا يدخل إذا استيقظ أحدكم من النوم فليغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، مؤيد لهم ولا معارض؟ نعم لا مؤيد. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، هذا مؤيد لهم، لأنهم يقولون بأنه الماء إذا كان قليل تؤثر فيه النجاسة، هذا حديث مؤيد لهم. وكذلك يغسل أحدكم في الماء الدائم لا يبلل أحدكم في الماء الدائم، هذا مؤيد لهم. لكن الحديث الذي يعارضهم ليس هو حديث آخر وهو حجة للأولين، وهو بول الأعرابي في المسجد. لما بال الأعرابي في المسجد الصحابة صلى الله عليه وسلم جالس الصحابة معه واحد جاء من البادية، البادية اللي معروف يعني الجهل والجفاء والقسوة، إن الذين ينادونك من ورائي الحجرات يا محمد اخرج إلينا، هكذا بصوت مرتفع. وقد من الذين ينادونك من ورائي الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خير لهم. ودعمها أكبر من أختها، دخل المسجد كيبول والناس جمع عمره من الناس وجلس كيبول لأنه ما يقدرش يصبر. العربي هذا هو طبيعته فيما يكون واقف مع البقر ولا مع الجمال ولا مع فكيجي البول كيبول، ما فيش معنى، ما فيش ما على كل حال. فالصحابة نادوا وكادوا أن يضربوه، قالوا لا تجرموه دعوه يكمل لا تقطع عليه بوله صلى الله عليه وسلم. فلما أتم الرجل بوله، لأن منعه من البول فقد يضر بصحته أيضا، قال لا تجرموه دعوه. فلما أتم الرجل بوله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا المسجد لا يصلح شيء من هذا، يعني هذا المسجد طاهر ومسلح. وقال فأريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، قال أريقوا على بوله ذنوبا من ماء، يعني إناء من الماء. فمعنى هذا أن هذا البول الحاصل في هذه الذي وقع في هذه البقعة من المسجد نجس هذا البول، نجس المسجد، نجس البول نجس، فبوله في هذه البقعة بالذات نجس هذا المكان. لكن إناء من الماء مقدار ما يتوضأ به الإنسان أفرغ عليه فصار الماء، فأريقوا على بوله ذنوبا من الماء فأصبح المكان صالح ليصلي فيه الناس. إذن هذا الإناء الصغير طهر، هذا القطر ديال البول ما طهروش، طهر هذا البول. فهؤلاء يعني يعارضهم الحديث ولا يوافقهم؟ يعارضهم الحديث، الحديث يوافق اللي قالوا بأن الماء طهور لا ينجسه شيء، لكنه يعارض هؤلاء. مما اضطر الشافعي شنو قالوا؟ الشافعي قالوا في الجواب عن هذا الحديث، قالوا فرقوا بين الماء الذي يرد على البول والبول الذي يرد على الماء. فقالوا إذا ورد البول على الماء القليل فإنه ينجسه، وإذا ورد الماء على البول فإنه لا ينجسه. قد يكون هذا وجه من له وجه من النظر، قد يكون إلى حد ما يعني مقبول نوعا ما. مثل إذا بشوف تصور يعني المرحاض، هذا النشاص حينما يمول الإنسان في المرحاض كم يمين البول؟ إذا كان النشاص عامر بالماء وبل فيه الإنسان، الماء قد يتغير لونه يصبح أصفر باللون البول وكذا، فقد لا يصلح للاستعمال لأنه بل فيه الإنسان. لكن إذا كان الإنسان بال في المكان ثم أفرغ على عليه الماء فهذه النجاسة تذهب شيئا فشيئا، فيكون آخر جزء من الماء أذهب آخر، لأن الماء يرد عليه شيئا فشيئا، في الأول يلتقي معه فيكون نجس ثم يزيل النجاسة، ثم آخر الماء آخر قدر من الماء يقضي على آخر جزء من النجاسة فيصبح المكان طاهر. ففرقوا بين كما قلنا بين الماء الذي يرد على البول والبول الذي يرد على الماء، فجعلوا هذه قضية تختلف عني عما إذا بال الإنسان في الماء بخلاف هذه يعني. فإذا هذه هي الآراء ديال العلماء في هذه المسألة، ولعل الحقيقة يعني والله أعلم أقرب الآراء إلى الصواب هو وهو يقصد الجمع بين هذه النصوص كلها حيث لا يلغى أي واحد منها. إذا أردنا أن نعمل بها كلها فنقول إن الماء إذا لاقته نجاسة وكان قليلا ولم تغير طعمه أو لونه أو ريحه فإنه يكره استعماله لا يكون حراما. فنجمع بين النصوص ونحمل هذه على الكراهة، ونحمل النصوص الأخرى على الإجزاء، الماء طهور لا ينجسه شيء معنى أنه مجزئ، ولكن إذا كانت فيه نجاسة فأولى اجتنابه، ولكن إذا كانت بشرط أن تكون هذه النجاسة يعني نجاسة لم تغير، أما إذا غير فهذا باتفاق أنه لا يجوز استعماله. لكن إذا كان هذا الماء قليلا ووقعت فيه قليل من البول، يعني إناء الماء وقعت فيه قطرة من البول، قطرة البول، فهذا الماء هذا الأولى عدم استعماله. إحنا بنقول يكره استعماله تمسكا به، بذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، وتمسكا بحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، فنقول هذا نحمله على الكراهة، ونقول إنه بحيث إذا توضأ به سيكون مجزي تمسكا بحديث الماء طهور لا ينجسه شيء، لأن الماء طهور لا ينجسه شيء، وإن كان هو معارض بحديث القلتين صح؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يقتضي أن ما كان أقل من القلتين يحمل الخبث أو لا يحمله؟ يحمل الخبث. لكن هنا إذا الماء طهور لا ينجزه شيء، هذا عموم، فيكون تعارض عموم و تعارض العموم مع المنطوق، أو بعبارة أخرى تعارض المفهوم مع المنطوق. الماء طهور لا ينجزه شيء يدل بمنطوقه على أن الماء وإن وقعت فيه النجاسة إذا لم تغيره فإنه طهور، يدل هذا بمنطوقه. إذا بلغ الماء قلتين يدل بمفهومه، يعني تقول إذا بلغ الماء قلتين هذا مفهوم، هذا العدد إذا بلغ الماء قلتين، إذا كان مفهوم إذا كان أقل هذا ليس بمنطوق الحديث وإنما بمفهومه، ما يفهم من الحديث على أنه إذا بلغ الماء قلتين إذا كان أقل من قلتين فإنه ينجس. لكن الحديث هذا الأول الماء طهور لا ينجسه شيء يدل بمنطوقه على أن الماء ليس بنجس وإن وقعت فيه النجاسة إذا لم تغير بالإجماع. إذا فتعارض منطوق ومفهوم، والقاعدة عند علماء الأصول أنه إذا تعارض منطوق ومفهوم أيهما أولى؟ أيهما مقدم؟ يقدم المنطوق ولا المفهوم؟ يقدم المنطوق لأنه أقوى دلالة، المنطوق هو أقوى في الدلالة من المفهوم، لأن المفهوم أولا فيه جملة من الوقفات حتى تصل إلى الاستدلال به، وأولا هل المنطوق هل المفهوم حجة أو ليس حجة، ثم إنه هذا المفهوم هو مسكوت عنه، وهذا المسكوت عنه هل يعم جميع الصور أو لا يعم جميع الصور، ثم إنه هل مفهوم العدد، المفهوم العدد هذا مفهوم العدد هل هو حجة أو ليس حجة، ثم أيضا هل هذا العدد مقصود به، يعني هل مقصود هل خرج مخرج الغالب أو قصد به التمثيل أو هو الدلالة على العموم، هذا أيضا فيه أن يعني المفهوم إذا كان اللي خرج مخرج الغالب أو كان مثلا هذا في باب المفاهيم في الأصوليون مفهوم العداد ومفهوم الصفة وكذا، فإذا كان هذا العدد خرج مخرج الغالب أو أريد به التمثيل، أريد به التمثيل حال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، إذا أخذت بالمفهوم فتقول إن صلاة النهار ليست مثنى مثنى، صح ولا لا؟ لأن مثنى مفهوم مثل القلتين، بينما قالوا هذا جاء جواب عن السؤال، فمحتمل يكون صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء إذا كان إذا بلغ الماء قلتين، وخاصة أنكم معروف أن العرب يعرف بقلال هجر، حتى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج مثل لما رأى قال مثل قلال رأيته مثل قلال هجر، يعني أنه كان القلال هذه معروفة عندهم، وإن كان بحقيقة في العصر الحديث هنا أعتقد أن الحديث يعني أمر مجهول، يعني حتى إنه من هناك طعن في الحديث بالاضطراب وكذا، ولكن الحديث على العموم حديث صحيح صح جمع من العلماء بما فيهم الألباني رحمه الله. إذن هل مفهوم العدد صلاة الليل مثنى مثنى، هل صلاة النهار ليست كذلك؟ فنقول صلاة النهار أيضا مثنى مثنى، وكيف صلاة الليل مثنى؟ لأن هذا جاء جواب عن السؤال هل صلاة الليل مثنى؟ فقال نعم. إذا جاء جواب عن السؤال أو خرج مخرج الغالب هل في الزواج في المحرمات في النكاح وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم ربائبكم اللاتي في حجوركم من الربيبة التي تكون في حجرك، يعني سيتزوج امرأة وعندها بنت فتأتي بها فتسمى البنت هذه بنت المرأة اللي تزوج بها الإنسان هذا البنت ذاك تكون ربيبة، فيأتي بها تأتي بها ويربيها زوجها في حجره فلا يجوز الزواج بها. إذا أخذنا من المفهوم وربائبكم اللاتي في حجوركم، أما الرجل تزوج بالمرأة وكانت بنتها كبيرة ولم يسبق له أن رآها بالمرة، فمعنى الآخر من المفهوم يقول يجوز أن يتزوج بها، بينما لا يجوز الزواج ببنت المرأة سواء كانت في حجرها أو لم تكن في حجرها. إذن وربائكم التي في حجركم حرج مخرج الغالب، لما كان الغالب رجل يتزوج المرأة كيجي معها البنت ديالها، ما تسمحش في البنت ديالها كيجي معها وكيقول له كيحملها في الراس يصدق كيقولوا كيجي معها وكيربيها، فخرج مخرج الغالب، إذا خرج العدل خرج مخرج الغالب لا يكون له مفهوم. إذا الخلاصة للقول والله أعلم في هذا الأمر أن الماء إذا خلطته نجاسة إذا غيرت الطعم دياله ولا اللون دياله ولا الريح دياله صالح ما صلحش سواء كان قليل ولا كثير، إذا خلطته نجاسة ولم تغير لا الطعم دياله ولا اللون دياله ولا الريح دياله، إذا كان كثير بحيث يعني تستحيل تلك النجاسة ولا يكون فيها أثر فهذا باتفاق أنه لا تؤثر فيه، لكن إذا كان أقل من القلتين فهنا نزاع بين الشافعية وبين الحنفية وبين المالكية والظاهرية، فإذا كان الماء قليل وقعت فيه النجاسة ولم تغير طعمه أو لونه أو ريحه هذا الماء لا زال طهورا أم لا؟ نقول لا زال طهورا، ولكن الأولى عدم استعماله، وخاصة عند وجود غيره. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا، وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.